الحمد لله، الحمد لله الغفار، سبحانه يقبل الأعذار، القائل في كتابه والمستغفرين بالأسحار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة التوحيد والإقرار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن سار في طريقهم من الأبرار. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإنها دثار الموحدين وشعار المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الموحدون، لقد جاء ديننا الحنيف المبارك ببناء متكامل للإنسان المؤمن. هناك البناء العقدي، وهناك البناء العبادي، وهناك البناء الأخلاقي. فقد جاء الإسلام بتعزيز الأخلاق الكريمة، وقد حث الله سبحانه وتعالى على الأخلاق القولية بقوله: وقولوا للناس حسنا، أي استخدموا العبارات الحسنة وابتعدوا عن مرذول الأقوال وساقط العبارات. وحث الله سبحانه وتعالى على الأخلاق الفعلية لما أمر نبيه بقوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية العظيمة التي قال فيها العلماء إنها جماع الأخلاق الفعلية، بل أمرنا الله سبحانه وتعالى بالأخلاق القولية والفعلية معا حينما أمرنا أن نتأسي برسولنا الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مع تزكية الله سبحانه وتعالى لخلق النبي الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. بل من تأمل عباد الله في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحاديثه الكريمة يدرك مدى منزلة الأخلاق في هذه الشريعة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في ميزان المرء حسن الخلق. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليبلغ درجة الصائم القائم بحسن الخلق، ولو لم يكن في الأخلاق إلا أنها من دروب الجنة لكفى. فقد سئل حبيبنا صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. أيها المؤمنون، إن منظومة الأخلاق في الإسلام منظومة عظيمة، وسلسلة الأخلاق سلسلة كريمة. سنعيش في هذه اللحظات مع خلق كريم ومع أدب عميم، ألا وهو الاعتذار والاعتراف بالخطأ والإقرار. الاعتذار عباد الله على صنفين: فهناك الاعتذار في الشرعيات، وهو إذا أخطأ العبد في جناب الله عز وجل، إذا أخطأ الإنسان في حق الله عز وجل ووقع في الذنوب والمعاصي ووقع في المحرمات والمنكرات، فعليه أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى معترفا منكسرا معتذرا مستغفرا لله عز وجل. ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على هذه الفئات، قال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. بل قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بل هذا كان نهج أنبياء الله عز وجل أنهم إذا وقعوا في الصغائر رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، كما في قول موسى إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ثم اعترف فتاب تاب الله عليه. فأعلى الاعتذار الشرعي أن يرجع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى إن وقع في خطأ. ومن الاعتذار الشرعي الاعتذار إلى خليفة المسلمين في الواجبات العامة التي يعجز عنها الإنسان ويسقط عنها التكليف فيها، كما كان بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات إذا عجزوا عن النفقة أو كان بجسد بعضهم عاهة ولا يستطيع الاشتراك في الجهاد، فإنهم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمون الأعذار، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم أعذارهم فيقبل منه ما كان مبررا. وهذا الذي جاء في قول الله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. هذه الفئات التي كانت تحب المشاركة مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادات الكريمة ولكنه لم يتسن لهم، ودليل محبتهم لمثل هذه الأمور قول الله عز وجل تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. فهذه الفئات أعذرهم الله عز وجل وأعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. والعذر عباد الله في الشرعيات ينبغي أن يكون في محله، فقد يكون العذر غير مقبول إذا كان في مقابل الاستهزاء. الاستهزاء في الشرعيات لما قال الله سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم حينما استهزأ البعض بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينبغي أن يكون الاعتذار الشرعي في وقته، فإذا كان الاعتذار في يوم القيامة فإنه لا ينفع، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. التوبة لها وقت، والاعتذار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى له وقت. هذا الاعتذار عباد الله في الشرعيات. وهناك الاعتذار في الدنيويات إذا أخطأت في حق شخص في أمر دنيوي أو أخطأ أحد في حقك، فقوام هذا الاعتذار وقبوله على صفتين عظيمتين غرسهما الإسلام في الأفراد، أولاهما العفو والتسامح، فليعفوا وليصفحوا، دعوة من الله سبحانه وتعالى إلى العفو والتسامح، ولذلك جعلها من صفات أهل الجنة والعافين عن الناس. والصفة الثانية حتى يتحقق هذا المبدأ وهذه الثقافة في المجتمع التواضع لله عز وجل وعدم الكبر. كم ذم الله سبحانه وتعالى في كتابه المتكبرين ولا تمشي في الأرض مرحا، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث إلى التواضع، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. فإذا تحصلت هاتين الصفتين فإن الإنسان إذا وقع في الخطأ يبادر إلى الاعتذار، فهذه هي صفة المؤمن. وتأملوا كيف نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الأمة هذا المبدأ الكريم. مر النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته الكرام وهم يؤبرون النخل، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا الأمر الدنيوي يلقحون النخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظنه ينفع، ما أظنه ينفع. فترك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تأبير النخل أي تلقيح النخل، ففسد النخل. ثم جاءوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قلت لكم ذلك ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، أنتم أعلم بأمور دنياكم. فغرس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثقافة العظيمة وهذا الأدب الجليل وهو الاعتذار. وأيضا تجد في الصحيحين يروي أبو الدرداء عن أبي بكر وعمر لما دار بينهما حوار فأغضب أبو بكر عمر رضي الله عنهما فانصرف عمر غاضبا فلحقه أبو بكر يقول اغفر لي في ذلك اغفر لي في ذلك، يعتذر إليه في هذا الشأن. هكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقفون عند النصوص، يقفون مع هذه الآداب الكريمة. وعلى الجهة المقابلة إذا اعتذر لك شخص فعليك أن تقبل هذا الاعتذار، لأن الجزاء من جنس العمل ولك الموعود العظيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. إن قبلت أعذار الناس في هذه الدنيا قبل الله سبحانه وتعالى أعذارك ورفع الله سبحانه وتعالى عنك الكرب في يوم القيامة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. الإنسان عباد الله ابتداء لا يفعل أمرا يعتذر منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياك وكل ما يعتذر منه. لا توقع نفسك في الإحراجات، لا توقع نفسك في مواطن الذلة، لا توقع نفسك في مواقع الاعتذار. فإن صدر منك خطأ واحتجت إلى هذا الاعتذار فبادر إلى هذا الاعتذار. والاعتذار عباد الله له آداب كثيرة، منها وأولاها المبادرة للاعتذار. فالاعتذار في البداية خير من الاعتذار في النهاية، حتى لا يتهم الإنسان بالنفاق، حتى لا يتهم الإنسان بالكذب، حتى لا يتهم الإنسان بالخيانة. إن طلب منك شخص أمرا وأنت تعلم من نفسك عدم القدرة على هذا الأمر فبادر بالاعتذار قبل أن توقع نفسك في الإخراج في الإحراج، قبل أن توقع نفسك في محل التهم. ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه. وأيضا من آداب الاعتذار أن يكون الاعتذار بخطاب عالي الأسلوب، عالي العبارة. فكم من اعتذار في حياة الناس يحتاج إلى اعتذار لأنه لا يتلمس فيه العبارات الجميلة العبارات الحسنة. وأيضا من آداب الاعتذار أن يختار الإنسان الأوقات المناسبة، لأن من تعتذر منه لا شك أنه في موطن غضب، فيختار الإنسان الأوقات الذي يكون فيه الشخص الآخر مطمئن النفس منشرح النفس حتى يقدم اعتذاره إليه. هذا الأدب الكريم عباد الله إن شاع في المجتمع فكم له من ثمرات عظيمة، أولاها الترابط في هذا المجتمع. المؤمن للمؤمن كالبنيان، وهناك ثغرات كثيرة في المجتمعات منها عدم قبول أعذار الناس، فإذا شاعت هذه الثقافة كانت عونا على ترابط المجتمع، كما أنها سبب من أسباب تقوية أواصر الأخوة الدينية. وإني والله أعجب حينما يسافر البعض إلى بعض بلاد الكفر لا تكاد كلمات الشكر والاعتذار تنفك عن ألسنة بعض الكفار، مع أن هذا الخلق خلق ديني خلق إسلامي أشاعه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه، فتجد هذا الخلق مفقودا بين الناس. كما أن للاعتذار ثمرة غالية وهي صفاء القلوب، لأن الإنسان إن تكبر ولم يعتذر والآخر أخذ في قلبه فإن ذلك سبب في توليد الشحناء والبغضاء التي تكون في قلوب الناس، ثم هي أيضا علاج للكبر، علاج للكبر. وأيضا فيها الفوز بالأجور العظيمة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم والتي أسلفنا ذكرها. عباد الله الاعتذار ينبغي أن يشيع في مجتمعاتنا، ينبغي أن يشيع فيما بيننا، هناك مجالات كثيرة للاعتذار، أولاها الحياة الأسرية. كم من الزيجات اليوم باءت بالفراق، باءت بالطلق، بالطلاق، باءت بالاختلاف، مع أن القضية سهلة تحتاج إلى كلمة آسف أو كلمة اعتذار في البداية حتى يحل الناس هذه المشاكل الزوجية التي تقع في حياتهم ويحصل لها تحجيم. فقط هذه الكلمة لو استخدمها الناس ولكن نجدها مفقودة. ينبغي أن نعلم الأبناء هذه الكلمة، ينبغي أن نغرس فيهم هذه الثقافة. في الحياة الوظيفية نحتاج إلى جانب الاعتذار. كل إنسان تصدر منه أخطاء، تصدر منه هفوات تجاه الآخرين، فينبغي أن يربي الإنسان نفسه على الاعتذار. في الحياة المجتمعية تتكرر الأخطاء، في الأسواق، في الشوارع، في كل مكان. لو اعتاد الناس على هذه الثقافة الحسنة كم كان لها من الآثار البليغة في مجتمعاتنا. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهم من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أن هناك ثمة أشياء تمنع الناس وتؤخرهم عن هذه الثقافة، أولاها وساوس الشيطان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينكم. فإن الشيطان يسعى للتحريش بين الناس وزيادة الاختلاف بين الناس، ويفرح بهذا الأمر ويوسوس للناس. وأيضا من الأسباب التي تمنع الناس من الاعتذار الجهل. إذا ركب الإنسان الجهل وجهل الموعود، جهل الثمرات، جهل هذا الأدب، كان منه الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يقوده إلى عدم الاعتذار، إلى عدم الاعتذار ولو قدمت له النصائح، ولو بينت له الفضائل الكريمة والثمرات الجليلة التي تكون في الاعتذار. أيضا من الآفات التي تمنع الكبر، إذا كان في نفس الإنسان الكبر فإنه يعرض، لأن الكبر بطر الحق وغمط الناس، والإنسان المتكبر لا يعتذر إلى الآخرين بل يجد ذلك منقصة له. وأيضا من الآفات توهم النقص، وهذا الفهم المغلوط لدى بعض الناس، يظن أن اعتذاره للآخرين نقص من شأنه ونقص من مكانته، ولا يدري أنه بذلك يوافق السنة، ولا يدري بذلك أنه يطبق أدب كريم. فإذا كانت عباد الله بينكم وبين بعض الناس شحناء أو مخالفات، فليبادر الإنسان بالاعتذار، لأنه كم لها من ثمرات عظيمة، من ثمرات غالية تحفظ هذا المجتمع من الإحن، وتجعل الفضيلة تسود بينهم، تجعل المودة والألفة تسود بينهم. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليمات عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في بورما، اللهم احقن دماء المسلمين في مالي، اللهم كن لهم، اللهم أيدهم، اللهم سددهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم انصرهم نصرا عاجلا، اللهم انصرهم نصرا عاجلا، اللهم انصرهم نصرا عاجلا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.